على ما يريد. ربما يكون الشيخ قد حدث بالعنعنة عن فلان عن فلان، فيريد هذا الطالب أن يقوي الحديث فيجعله بالتحديث مثلا أو بالسماع. لهذا ينبغي للشيخ أن يتخذ مستمليا موصوفا بهذه الصفات الثلاثة: اليقظة وحسن الخط والأمانة. طيب، كذلك يقول المؤلف: وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يذجره، ويرشد غيره لما سمعه، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر. الله أكبر. ينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ. نعم، يعني الطالب عليه أن يوقر الشيخ، لا في حال الإلقاء ولا في غير حال الإلقاء، لأن الشيخ للطالب له فضل عليه، لأن الشيخ له فضل على الطالب، فينبغي أن يوقره ويحترمه. ولأن الطالب إذا لم يشعر باحترام المعلم فإنه لن ينتفع منه غالبا، ولذلك إذا سقط المعلم من أعين التلاميذ قل أن ينتفعوا بعلمه، فإذا رأوه محل احترام وتوقير انتفعوا بعلمه كثيرا. أما أن يكون يخاطب الطالب أستاذه سواء في المدرسة أو في المسجد على أنه مثله قرينه، فثق أنه لن يستفيد منه، لكن ينبغي أن يحترمه ويوقره بدون غلو. لا تفعل كما يفعل بعض الناس في مشائخهم ومن يزعمونهم أولياء، ينحني الإنسان له انحناء كأنه هصر ظهره ليركبه. ولا تكن جافيا غليظا تخاطب الشيخ كأنما تخاطب قرينا لك في نبرات كلامك وفي حدته وما أشبه ذلك. كذلك أيضا ولا يضجره، يعني لا يفعل ما يتضجر به الشيخ. مثل إيش؟ مثل إذا رآه مثلا في شغل ما يلجئه إلى أن يوقفه ويتكلم معه، إذا رأى أنه قد مل أو تعب ما يذهب يستمر، يعني يقول استمر بالدرس أو ما أشبه ذلك. المهم أنه لا يتجره في أي شيء. كذلك أيضا في المناقشة، إذا رأى أنه قد ضجر أو سئم فليتوقف وتكون مناقشة في وقت آخر. نعم، كذلك يقول: ويرشد غيره لما سمعه. هذا ما تتعلق بالشيخ، هذا يتعلق بالتلاميذ، يعني زملاء، يعني أنه يرشد زملاءه لما سمعه من شيخه، ما يسكت يقتن يقول أخاف أعلمهم يصيرون مثلي. نعم، لا، بل يعلمهم وله أجر في تعليمه. بعض الناس ما يعلم لأجل أن ينفرد بالعلم وحده، يقول لو علمهم صاروا مثلي أو بكري يمكن يكون أطيب من. نعم، خل اللي عندي عندي واللي عندهم عندهم، وهذا خطأ. بل الذي ينبغي أن يرشد غيره لما سمعه من شيخه حتى ينشر العلم. كذلك يقول: من آدابه أن لا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر. نعم، هذه مشكلة عند بعض التلاميذ، يكون حيا فيستحي أن يسأل، هو أخشى أن أسأل يقول وش هذا، ما عنده علم، هذه مسألة هو يسأل عنها فلا يسأل، أو يتكبر والعياذ بالله إما على شيخه ويرى أنه ليس أهلا للسؤال، وإما أن يتكبر يقول ما بصائر مثل التلاميذ هذولا، أنا أعلى منهم وأفهم منهم، ما بصائر مثلهم في الأسئلة. أو يكون قد حضر المجلس أناس يرون أن هذا الرجل عالم ما يسأل عن شيء فيتكبر أيضا. المهم يعني يجب على الطالب أن لا يدع التعلم أو السؤال حياء أو تكبرا. طيب خجلا هو الحياء، الخجل هو الحياء، ولهذا لا ينال العلم مستكبر أو حي. طيب يقول أيضا ويكتب ما سمعه تاما، يكتب ما سمعه. الحمد لله الآن مريحنا الله عن كتابه بهذه المسجلات ولله الحمد، وهي نعمة كبيرة. لكن في الأول يكتب الطلبة يكتبون، واللي خط اللي مشوا ما هو سريع في الخط يفوت شيء كثير، واللي سريع ربما يخطف الكلمة خطفا فيزيد أو ينقص. لكن الحمد لله الأمر الآن تيسر في هذا. ولكن يقول المؤلف إذا كتب يقول يكتبه تاما احترازا مما يفعل بعض الناس، يكتب رموز الفعل مثلا إذا كان يركب يحذف الباء، يمشي يحذف الياء، وهكذا يختصر علشان أسرع. هذا خطر عظيم، أولا لأنه إذا قرأه غيرك لم ينتفع به، وثانيا أنك أنت ربما تنسى في المستقبل ولا تدري ماذا كتبت. يقول أيضا ويعتني بالتقييد والضبط، يعني إذا قيد يعتني بالتقييد بحيث يكون بقلم واضح وعلى ورق ثقيل وقوي وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا بالضبط يعتني ضبط الكلمات، إذا كانت تحتاج إلى ضبط تحتاج إلى ضمة فتحة كسرة يعتني بها. وكذلك يعتني بالورق بعدم تصفيطها، رد بعضها إلى بعض كما فعل بعض الناس، بدل من أن يأتي بورقة يجعلها علامة على موقفه يكسر الورقة يثني الورقة فينكسر الكتاب ويفسد. هذا أيضا من الخطأ، وهو خلاف ما يكون من الضبط. يقول ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه، يذاكر بالمحفوظ ليرسخ في ذهنه. والمذاكرة قد تكون مع آخر وقد تكون مع النفس، المهم أن نحرص على المذاكرة لئلا ينسى حتى يرسخ في الذهن. ولكن كم يردد من مرة؟ يختلف الناس، من الناس من يكفيه مرتين في اليوم، بعضهم مرتين في الأسبوع، بعضهم مرتين في الشهر، على حسب ما أعطاه الله تعالى من قوة الحفظ ومن انتفاع الشواغل، لأن أيضا الشواغل لها تأثير في عدم الحفظ، فيحرص على كل شيء يكون سببا لحفظه. نعم.
ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز هذا في السماع، وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع. والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40، وتعقب بمن حدث قبلها كمالك.
نعم، سن التحمل والأداء مهم جدا، ليعرف أن الإنسان قد ضبط أو لم يضبط. سن التحمل معتبر بماذا؟ بالتمييز. والناس يختلفون في التمييز، فإذا بلغ سن التمييز صح تحمله. قال محمود بن الربيع رضي الله عنه: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. 5 سنين، نعم يمكن يميز ولو 5 سنين، لكن الغالب أن التمييز يكون 7 سنين. كذلك أيضا مما ينبغي الاعتناء به معرفة وصف المتحمل، وصفه هل هو كافر أو فاسق أو عدل. تحمل العدل جائز ولا لا؟ نعم لا شك فيه. تحمل الفاسق والكافر جائز أيضا، هذا في التحمل. لكن في الأداء لا يقبل، لا يقبل الكافر ولا يقبل الفاسق، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. لكن لو أسلم الكافر أو تاب الفاسق فإن روايتهم تقبل. طيب، سن الأداء هل له سن معين؟ لا، يعني الأداء معناها التحديث، فنقول الأداء ليس له سن معين. طيب، يصح الأداء قبل 5 سنين؟
لا،
ما يصح طبعا، لأن التحمل ما يصح الآن، والأداء بعد التحمل. إذن ابتداء التحمل والأداء في الواقع من 7 سنين. ولكن هل الأداء، هل ينبغي للإنسان أن يجلس للتحديث في سن معين؟ بعض العلماء يقول نعم، لا يجلس قبل 50، فدام الشاب صغير لا يجلس حتى يصل إلى 50، وبعضهم يقول إلى 40 حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة، وبعضهم يقول ولو 30 ولو 20. المهم أن يكون أهلا للأداء، فمتى كان أهلا ولو لم يكن له إلا 20 سنة أو أقل فإنه يقبل، وهذا هو المتعين وهو الصحيح. أما إذا بلغ 50 فإنه إذا بلغ 50 قد يتغير، وإذا حدث قد يحدث مثل 10 سنين 15 سنة، لكن إذا قلنا حدث من 20 وبلغ 50 كم نكسب من حديثه؟ 30 سنة، يعني نكسب 30 سنة كله يحدثنا. فالصواب أن الأداء لا يتقيد بالسن، بل متى كان الإنسان أهلا للأداء أدى. نعم.
ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا ويشكل المشكلة منه وينقطه، ويكتب الساقطة في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى. وصفة الأرض،
هذا أيضا من المهم كتابة الحديث، وهو مهم جدا لكثرة النسيان في عصرنا هذا، فيكتب الحديث كتابة جيدة ويشكل المشكل وينقط ما يحتاج إلى نقط. بينما كان المحدثون فيما سبق لا يشكلون ولا ينقطون، لكنهم يعتمدون على حفظهم وعلى فهمهم. أما الآن فنحتاج إلى تنقيط وإلى تشكيل وإلى تحسين خط بقدر الإمكان. يقول: يكتب الساقط في الحاشة اليمنى وإلا ففي اليسرى. أما في الحاشة اليمنى في الصفحة اليمنى فنعم يكتب في الحاشة اليمنى، وأما في الصفحة اليسرى فالأولى أن يكتبه في الحاشة اليسرى، صح؟ لماذا؟ لأنه إذا حبك الكتاب وكان في الجهة اليمنى من الصفحة اليسرى فإنه يخفى تحت خياطة الحبك. لهذا نقول كلام المؤلف هنا ليس على إطلاق، بل يكتب في اليمنى إذا كانت الصفحة يمنى، وفي اليسرى إذا كانت الصفحة يسرى. طيب نعم.
وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. وصفة سماعه في أن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس. وصفة إسماعه.
طيب أيضا مما ينبغي صفة العرض، والعرض هو المقابلة، المقابلة على الأصل، وأحسن ما تكون مع الشيخ، فإن لم يمكن فمع ثقة آخر غير الشيخ، فإن لم يمكن فمع نفسه، يجعل الأصل هنا مثلا ويقرأ منه سطر أو سطرين، ثم يقرأ من المنقول منه، من الذي كتب يقرأ منه هذين السطرين الذين قرأهما في الأصل شيئا فشيئا حتى ينتهي. وأسهلها أي أسهلها وآمنها الأول مع الشيخ، ثم الثاني، ثم الثالث. طيب الآن أنتم تعرضون على الشريط، قوله تعرضون ما أولا تأخذون من الشريط، التلقي عندنا الآن من الشريط، والعرض أيضا على الشريط. ها؟ ليش؟ لا لا أعرضه ضروري يا أخي، سبحان الله. يعني
الشريط كلمة قال كلمة ضغطوه وكتبوا الكلمة، ما
يخالف إذا كتبت وجه، إذا كتبت وجه صفحة يعني رجعت الشريط وخليت أسمع. أحسن. ها؟ أزين، لأنه أحيانا أنت بنفسك يفوتك كلمة أو كلمتين مع ضغط الشريط، وأيضا هو إذا ضغطت ثم دائما يتحرك بعض الحركة التي قد تفوتك. ما هو يعني ما هو سائد هذا، أعتقد أنه سهل. إذا أتممت الصفحة فرد الشريط إلى أولها واستمع له. نعم نعم.
العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصفة إسمائه كذلك، وأن يكون أو تصنيفه، وصفة تصنيفه، وذلك إما على المسانيد
بأن يجمع وصلنا التصنيف ذكرنا العرض
لا ما ذكرنا
والإسماع
ما ذكرنا وصفة إسماع وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة بما خالف إن خالف. وصفة الرحلة فيه حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكفير مسموع أولى من اعتنائه بتكفير الشيوخ. وصفة تصنيفه
صفة إسماعه بأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة. يعني ينبغي لطالب الحديث أن يعتني بإسماع الحديث، إسماعه عن نقله، يعني نقله إلى غيره، بأن يكون من الأصل أو من فرع قوبل على الأصل، لئلا يحصل في ذلك خطأ بحذف كلمة أو زيادتها أو ما أشبه ذلك. فإن تعذر فليجبره بالإجازة. مش معنى الإجازة؟ يعني أن نطلب من الشيخ أن يجيز روايته عن هذا الشيء المكتوب. طيب، ومن المهم أيضا، ومن المهم إيش؟ مش بعده؟ صفة عندكم، وصفة الرحلة فيه. يعني من المهم أيضا صفة أن نعرف صفة الرحلة في طلب العلم، يعني كيف نتلقى الحديث. فيقول المؤلف: يبتدئ بحديث أهل بلدي فيستوعبه، ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده. ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. صحيح. من المهم أيضا أن يعرف المحدث أو طالب الحديث صفة الرحلة في الحديث، فيبدأ أولا بأهل بلده، يبدأ أول بأهل بلده ويستوعب ما عندهم فيحدثونه به، ثم بعد ذلك يرحل إلى البلاد المجاورة فالمجاورة، يعني لا يذهب إلى البعيد ويدع القريب اللهم إلا لسبب، كما لو كان في البلد البعيد إمام حافظ مشهور فلا بأس أن يرتحل إليه، لكن إذا كان الناس سواء فيبدأ بالأقرب فالأقرب. لماذا؟ لأجل أن يوفر الوقت على نفسه ويخفف من مشقة السفر. ولهذا كثير من الناس ولا سيما في رمضان تجد يذهب إلى مسجد بعيد جدا عن بيته، مع أنه لو صلى في المسجد الذي هو قريب إليه لوفر على نفسه الوقت واستغل هذا الوقت الذي يمشي فيه في السوق بطاعة يتقرب بها إلى الله في المسجد الآخر، فتجد يفوت على نفسه خيرا كثيرا من أجل أنه يتلذذ بصوت هذا القارئ أو ما أشبه ذلك. هذا أيضا بعض الناس يكون عنده شغف بأن يقول أنا حدثت عن أهل مكة، قال الآخر حدثت عن مكة، أنا حدثت عن أهل القاهرة، قال الثاني أنا حدثت عن أهل طنجة. نعم، وبدأوا يتكاثرون ويتباعدون أيهم حدث عن الأبعد، وهذا خطأ عظيم. كذلك أيضا يقول المؤلف ينبغي أن يعتني بكثرة المسموع لا كثرة الشيوخ. بعض الناس يعتني بكثرة الشيوخ علشان كم مشايخك يا ولد، قال مشايخي 200 شيخ، قال الثاني مشايخي 300 شيخ، قال الثالث 400 شيخ، ما هو هكذا. الصواب أنه قال كم عندك من الحديث المسموع، قال عندي 500 حديث، قال الثاني عندي 1000. هذا الذي فيه الفخر، ربما تحصل 500 حديث من شيخ واحد، وربما تحدث 500 حديث من 500 شيخ، من كل واحد حديث تأخذ عن حديث تمشي للثاني علشان يقول ما شاء الله ما أكثر شيوخ فلان. إذن هذا علامة حافظ شيوخه 500 شيخ، هذا خطأ. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول ينبغي أن يهتم بكثرة المسموع لا كثرة الشيوخ. نعم. وتصنيفه، التصنيف أيضا، تصنيف الحديث في الحقيقة يعني له عدة طرق كما سيذكرها المعلم، ومع هذه الطرق التي كانت يسيرة على السابقين أصبحت علينا نحن اللاحقين صعبة، من يسيرة، لكن بدأ ولله الحمد من يخفف هذا علينا فيؤلف المعاجم مفهرسة وشبهها، فصار الآن أي حديث تريده اعرف كلمة واحدة منه ثم ارجع إلى المعجم المفهرس ويتسنى لك هذا، وهذا من نعمة الله عز وجل على آخر هذه الأمة، أنه لما قلت هممهم يسر الله لهم ولله الحمد ما يجمع لهم العلم ويحصره. نعم. ها؟ إيش؟
يقول لما خالف إن خالف، إيش معنى؟
كيف ويني؟
يقول يجيز بإجازة لما خالف إن خالف.
لما خالف؟ يعني لما خالف الأصل، يعني الكتاب يسمع من الأصل أو من فرع منقول عنه، فإن تعذر فليطلب الإجازة مما خالف الأصل إن خالفه، يعني لو وجد شيء مخالف الأصل يطلب الإجازة به. نعم.
أو تصنيفه.
نعم.
أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا. والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف.
اصبر اصبر، لا لا نكست. تصنيفه وذلك إما،
وصفة تصنيفه وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم، وإن شاء رتبه على حروف المعجم، وهو أسهل تناولا.
لا شك المسانيد معناها أن يذكر المحدث عن كل صحابي ما رواه بحسب ما وصل إليه، وهذا على وجهين. الوجه الأول أن نرتبه على سوابق الصحابة، وعلى هذا فيبدأ بمسند من؟ أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الأسبق فالأسبق. والوجه الثاني أن يرتب المسانيد على الحروف، الحروف، فيبدأ بما أوله الهمز من أسماء الصحابة، ثم الباء، ثم التاء إلى آخره. وهذا أسهل، لأن الأول قد لا يكون معلوما لكل أحد. الخلفاء الأربعة معروف أن سابقتهم، لكن من بعدهم يشكل على كثير من الناس، ثم قد تختلف فيه أيضا آراء العلماء. فيرى بعض العلماء مثلا أن عبد الله بن مسعود أولى من عبد الله بن عمر أو بالعكس، وحينئذ لا يهتدي الإنسان إلى موضع الحديث من مسند أي صحابي. لكن إذا كان على الحروف الهجائية صار أسهل كما قال المؤلف. طيب.
أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا.
طيب مثل إيش؟ كصحيح البخاري، صحيح البخاري هذا مرتب على الأبواب، مرتب على الأبواب. والذي رتب على المسند مثل إيش؟ مثل مسند الإمام أحمد. إينا.
ولولا أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف. أو تصنيفه على العلل فيذكر.
ما في شك إن الأولى إذا كان غرضه إثبات الأحكام الشرعية أن يقتصر على ما كان صحيحا أو حسنا، لأنهما هما اللذان يثبت بهما الحكم، أما الضعيف فلا يثبت به الحكم. لكن ينبغي إذا كان الضعيف مشهورا أن يذكره ويبين ضعفه لئلا يغتر به الناس. ولهذا ألف كثير من أهل العلم، ألف الأحاديث الضعيفة المشتهرة على ألسن الناس، مثل تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبة، وله أيضا نظائر. المهم أن الإنسان إذا أراد أن يصنف فلا يذكر إلا الصحيح أو الحسن، لأن بهما تثبت الأحكام. وإن ذكر الضعيف فليبين الضعف، لكن الأولى أن لا يذكره إلا إذا كان مشهورا بين الناس ليبين ضعفه. نعم.
أو تصنيفه على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف مقالته. والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها أو يجمع.
صحيح. هذا أيضا مهم، يصنف على العلل، يعني معناه يذكر الأحاديث التي فيها العلة فقط، فتجد يسوق السند ثم يذكر العلة فيه، سواء كان ذلك باختلاف الرواة أو باختلاف المتون بزيادة أو نقص. وهذا أيضا مفيد لطالب العلم، خصوصا طالب الحديث أو طالب علم الحديث، لأنه يستطيع أن يعرف العلل الموجودة في الأحاديث بواسطة هذه المصنفات. وقد علمتم فيما سبق أن من شرط الصحة والحسن أن يكون حديث غير معلل ولا شاذ. نعم.
أو يتبعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته.
الدال.
فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته. فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما مقيدا بكتب مخصوصة.
هذا أيضا تسيق. هذا ما أخرج عما سبق. لكنه لا يذكر الحديث كاملا بل يذكر طرفه. يفعل ذلك حرصا على الوقت وحرصا على الورق وتسهيلا للمراجع. فمثلا إذا كان بيألف على المسانيد يذكر مسند ابن عباس ويذكر طرف كل حديث رواه ابن عباس ويحيلك على كتب الأئمة مثل كتاب ذخائر المواريث. نعم. يذكر طرف الحديث ويحيلك على الباب يقول راه فلان في كذا وفلان في كذا فلان في كذا. فتجده يجمع وصولا كثيرة في ورقات يسيرة. لكن يجب أن يكون المذكور من الحديث أن يكون الطرف المذكور من الحديث دالا على البقية. أما لو قال مثلا مثل حديث عائشة رضي الله عنها من عمل بس وقال أخرجه البخاري. طيب وش ما يستغل. ما دل على بقيته. لأن هل تفهم من هذا من عمل عمل ليس عليه أمر ورد؟ ما تفهم. ربما يصير إن فيه من عمل صالحا من عمل كذا وكذا من غير هذا. فالمهم أن التصنيف على الأطراف لابد أن يكون الطرف المذكور دالا على بقيته. نعم.
ومن المهم معرفة سبب الحديث. ومن المهم معرفة سبب الحديث وقد صنف فيه بعض.
طيب يقول إما مستوعبا وإما مقيدا بكتب مخصوصة. مثل إيش؟ مثل يذكر أطراف حديث البخاري فيذكر طرف الحديث ويقول رواه البخاري في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. الآن ولله الحمد حصل الترقيم. ترقيم موجود في الطبعات الأخيرة. يقول مثل أطرافه أو طرف الحديث هم يذكر الأرقام. ما دام الكتاب كله مرقما فستهتدي إلى مكان الحديث في المكان الآخر. واضح؟ طيب.
ومن المهم معرفة سبب الحديث وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري. وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك وكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور وصنفوا في غالبها.
أيضا من المهم معرفة سبب الحديث. معرفة سبب الحديث مهم لأن معرفة الأسباب تعين على فهم المعنى من جهة وتدل على حكمة التشريع من جهة أخرى. وقد ألف العلماء في ذلك كتبا كما ألف المفسرون كتبا في أسباب النزول. لكن حصل في هذا النوع من العلم حصل فيه أشياء كثيرة غير صحيحة. في القرآن حصل أشياء كثيرة من الإسرائيليات ذكروها سببا للنزول أو فسروا بها القرآن. وهذا خطير جدا لأنهم قد يفسرون القرآن بما لا يدل عليه بناء على هذه الآثار. وفي الأحاديث أيضا ذكر أشياء كثيرة أسبابها غير صحيحة فلهذا ينبغي العناية بهذا التصنيف وأن لا يذكر الإنسان من الأسباب إلا ما كان صحيحا. طيب. نعم.
وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه
الخالب. ما أشر ما هي على ما أشر؟
على ما أشر
عندها على
وصنفوا يصح ضعف يستقيم المعنى.
وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض ظاهر التقليد مستغنية عن التمثيل وحصرها متأثر فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. والله الموفق والهادي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه ينيب وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
هذا يقول مؤلف إن هذه الأشياء نقل محض غني عن التعريف، لأن الإنسان الذي له ممارسة في كتب الحديث يفهمها ويعلمها ولا حاجة إلى الإطالة بذكر الأمثلة. ثم ختم المؤلف رحمه الله كتابه فيما يختم به كثير من أهل العلم، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام هو مبلغ العلم إلى هذه الأمة، فكان من المناسب أن تبدأ التصانيف بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وتختم بالصلاة عليه. وإلى هنا انتهى هذه العجالة من أصول الحديث، وهي مهمة جدا جدا.
وبهذا أيها الإخوة ينتهي شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، ويسعدنا إكمال الشريط بهذا المقطع لمتسع بقي فيه. ومؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة تود منكم إبلاغها بأية ملاحظة، وجزاكم الله خيراً.